كل مدحي فيك يا طه قليل. حار حتى
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الحكومة العراقية تعلن اكتمال العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية في المحطة المحجورة. تركيا تعلن استعدادها للقيام بعملية عسكرية جديدة داخل الأراضي السورية. ميقاتي يؤكد أن ملف اعتداء الطيون بعهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء اللبناني. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي عبد الحسين الهنداوي اكتمال العد والفرز اليدوي في جميع المحطات الانتخابية المحجورة في الانتخابات البرلمانية. ولفت الهنداوي إلى أن نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة للإلكتروني دون الإعلان عن الأرقام. وبحسب مصادر إعلامية، فإن مفوضية الانتخابات أعلنت عزمها إعادة إحصاء العد والفرز اليدوي ل140 دائرة انتخابية. حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير زميل محمد سعيد من بغداد.
في أجواء روحية عالية أدى ملايين المؤمنين اليوم مراسم إعلان الولاية للإمام الثاني عشر للمسلمين الحجة بن الحسن بعد التعزية بوفاة والده الإمام الحسن العسكري في سامراء المقدسة. وأعلن رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله اليوم السبت عن نجاح خطة زيارة الإمام العسكري في سامراء، مبينا أن عدد الزائرين تجاوز 5 ملايين زائر، وبلغ عدد المواكب التي تخدم الزوار 1000 موكب بينها 700 موكب خدمي. وبين يار الله أن 3600 متطوع من المواكب اشتركوا في تنظيم الزيارات مع القوات الأمنية. وأضاف يار الله أن القطاعات العسكرية بجميع صنوفها عملت بشكل دؤوب فضلا عن الجهود التي بذلت من قبل الوزارات الساندة لتأمين الزيارة خلال اليومين الماضيين، مؤكدا أن هذه الزيارة تميزت بالمرونة وفتح الطرق أمام الزائرين. على صعيد آخر، اعتقلت قوة خاصة تابعة للأجهزة الأمنية العراقية مسؤولا أمنيا في ناحية النمرود جنوب شرق مدينة الموصل. وقالت مصادر مطلعة أن العقيد ميسر سالم الدليمي معاون مدير شرطة ناحية النمرود تم اعتقاله اليوم السبت من مكان عمله، فيما أفاد مصدر أمني بالعثور على جثة ضابط كبير في إحدى الشقق السكنية بعد ورود بلاغ للقوات الماسكة للأرض بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد. وتوجهت للعنوان المحدد فورا قوة أمنية وعثرت على جثة اللواء سلمان غضبان الشهواني المنسوب إلى الفوج الرئاسي، ولم يتبين إذا ما كانت الوفاة طبيعية أم كانت بفعل فاعل حتى ساعة إعداد التقرير. على صعيد آخر، أكد مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنداوي اليوم السبت اكتمال العد والفرز اليدوي في جميع المحطات الانتخابية المحجورة، فيما أعلنت كتلة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي تمسكها بتشكيل الحكومة الجديدة بعدما تحالفت مع كتل أخرى ونواب مستقلين لتصبح الكتلة النيابية الأكبر، مؤكدة إعادة تسمية المالكي رئيسا للحكومة. وقال النائب الفائز بدورة نيابية جديدة محمد الصيهود أن كتلته عقدت تحالفا استراتيجيا مع أغلب الكتل والقوائم الفائزة بالانتخابات التي جرت في 10 من الشهر الجاري، ليصل مجموع المنضوين ضمن تشكيل الإطار التنسيقي لأكثر من 93 نائبا.
بدأت تركيا الاستعدادات الفعلية للقيام بعملية عسكرية جديدة داخل الأراضي السورية. ونقلت مصادر خبرية عن مسؤول أتراك بأن أنقرة تستعد لعملية عسكرية ضد جماعة كردية في شمال سوريا دون الإعلان عن التوقيت وطبيعة العملية، مشيرة إلى أن العملية تتوقف على نتائج المحادثات مع الولايات المتحدة وروسيا بهذا الشأن. وكانت القوة التركية تعرضت لهجمات نفذتها فصائل كردية أسفرت عن مقتل عدد من الجنود الأتراك في منطقة درع الفرات شمالي سوريا. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن الملف الكامل لما حصل في الطيونة بعهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص. وقال ميقاتي أن الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، مؤكدا أن على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من إجراءات. من جهة ثانية، اجتمع ميقاتي بوزير العدل القاضي هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عوادات لبحث ومناقشة ملف مجزرة الطوانة. تمكنت القوات اليمنية المشتركة من السيطرة على مناطق واسعة في مديرية العبدية جنوب محافظة مأرب، وتدور مواجهات عنيفة في مناطق غربية المدينة ابتداء من وادي نخلاء باتجاه الطلعة الحمراء واستفرار المرتزقة باتجاه محافظة شبوة. كما تمكنت القوات اليمنية من إغلاق الجبهات الجنوبية الشرقية لمدينة مأرب وتأمينها بالكامل بعد سقوط الجوبة آخر معاقل المرتزقة في الجنوب. أكدت الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الإسرائيلي أن معركة الإضراب عن الطعام التي يأخذها الأسرى ما زالت مستمرة، وأن كل ما يطرح من جانب الاحتلال لا يلبي الحد الأدنى من مطالبهم. وقالت الهيئة إن الكرة الآن في ملعب الاحتلال ونحن جاهزون للتصعيد في خطواتنا الجهادية خلال الأسبوع القادم. ويواصل أسرى الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، وذلك احتجاجا على الإجراءات العقابية التي فرضتها مصلحة السجون عقب نجاح أسرى من الحركة في سجن جلبوع من انتزاع حريتهم. ودخل الأسير الفلسطيني مقداد القواسمة يومه 87 من إضرابه عن الطعام إكمالا لخوض معركة الأمعاء الخاوية ورفضا للاعتقال الإداري المفروض عليه من قبل الاحتلال. وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يعاني القواسمة من نقصان حاد في الوزن وانخفاض معدل نبضات القلب وضيق في التنفس. ووفق والده عمر القواسمة، فإن نجله يعيش حالة صحية خطرة وبدأ يفقد جزءا من ذاكرته، لكنه مصر على مواصلة إضرابه حتى الإفراج الفوري عنه. دعا عالم الدين البحريني البارز آية الله الشيخ عيسى قاسم الشعب البحريني لترقب العديد من محاولات السياسة المعادية لأحداث انشقاقات وفتنة في البحرين. وقال الشيخ عيسى قاسم في بيان له إنه في ظل الخلافات الحادة بين الشعب والحكومة في التطبيع مع العدو الصهيوني، يستوجب على الشعب أن يترقب العديد من المحاولات من السياسة المعادية وأدواتها لإحداث انشقاقات متعددة داخل البنية الشعبية من أجل تمزيق وحدة الشعب. قررت المحكمة الجزئية بفرجينيا الأمريكية أن يكون تاريخ 28 من أكتوبر الجاري موعدا نهائيا لتقديم اللواء المتقاعد خليفة حفتر إفادته والرد على الأسئلة في التهم بارتكابه جرائم حرب في ليبيا. وكانت قضية المحكمة الجزئية في فرجينيا قد رفضت مرة أخرى دفع محامي حفتر بالحصانة في وجه الدعوة المرفوعة عليه والتحجج بأن المثول والإجابة على تساؤلات المحكمة ستؤدي إلى إفشاء أسرار الدولة الليبية. وأخيرا، تجمع آلاف المحتجين المؤيدين للجيش السوداني أمام القصر الرئاسي ورفعوا شعارات منادية بإسقاط حكومة الجوع. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه البلاد أكبر أزمة سياسية في المرحلة الانتقالية. وكان تحالف الميثاق الوطني السوداني المنشق عن قوى الحرية والتغيير قد دعا اليوم إلى تنظيم تظاهرات في العاصمة الخرطوم للمطالبة بحل الحكومة وتوسيع دائرة المشاركة في السلطة، وهي مطالب الجيش والأطراف العسكرية من المجلس الانتقالي. في ختام نشر هذا، تذكير بالعناوين. الحكومة العراقية تعلن اكتمال العد والفرز لأدوات لنتائج الانتخابات البرلمانية في المحطات المحجورة. تركيا تعلن استعدادها للقيام بعملية عسكرية جديدة داخل الأراضي السورية. ميقاتي يؤكد أن ملف اعتداء الطويون بعهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء اللبناني. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: نتائج الانتخابات المرفوضة والانسداد السياسي إذا لم تعدل. إذن في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا ومستمعاتنا سوف نتوقف عند الانتخابات العراقية وما يدور حول مسألة التزوير واختلاف الأرقام التي تقف خلفه أياد محلية أم قوى أجنبية. وكما دعوات في كل برنامج تكون لحضراتكم للمساهمة معنا في هذا البرنامج بأرائكم الطيبة على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22017362، رقمنا الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017348. وكما
كما نؤكد على أن بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب مستمعين الأحبة، وعلى طريقة الرسائل الصوتية المسجلة وكذلك الرسائل النصية 0098 9388 78 4050. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم أينما كنتم. ما إن رفضت القوى السياسية العراقية نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية حتى بانت بشكل واضح خطورة الانسداد السياسي الذي حذرت منه المرجعية الدينية حين دعت العراقيين للمشاركة الواسعة في الانتخابات. المفوضية مرتبكة وقراراتها المتخبطة على أكثر من صعيد أكدت صحة الاتهامات التي أطلقها المعترضون وأثبتت عدم أهليتها لإدارة شؤون انتخابات حساسة ومهمة في العراق والمنطقة بهذا الشكل الرث والمهلهل. فلا هي اعتذرت عن الأخطاء الموثقة ببيانات وأشرطة انتخابية، ولا صححت الأرقام التي ثبت عدم واقعيتها، ولا أجابت عن أسئلة أساسية عن ضياع مئات الآلاف من الأصوات واختلاف في الأرقام ونتائج عشرات النواب. وبهذا فإن المفوضية تضع المجتمع العراقي على كف عفريت وفوهة بركان لا تدرك مخاطره إذا لم تقم بعملية تصحيح وتدارك للأخطاء قبل يأس المعترضين واضطرارهم لخطوات تصعيدية تهدد السلم المجتمعي، كما عبرت القوى السياسية المعترضة. كيف يمكن تصور أن تفوز كتلة حصلت على نحو 620 ألفا من أصوات الناخبين على مقاعد برلمانية أكثر بخمس مرات من كتلة أخرى حيث حصلت على نحو 658 ألف صوتا؟ وكيف تم ترتيب التصويت بعد الساعة السادسة مساء لعشرات المحطات تم تدوين وقت إغلاقها لصناديقها على أشرطة الأجهزة في الوقت الذي أعلنت المفوضية أن الأجهزة مبرمجة على الإغلاق في الساعة السادسة ولا يمكن تمديد وقت الاقتراع؟ هل يمكن قبول عدم حساب وعد أصوات الآلاف من المحطات دون الإشارة إليها إلا بعد اعتراض الرافضين؟ وهل يمكن أن تنسى المفوضية عد أصوات أكثر من 8000 محطة ولا تتذكرها إلا حين يرتفع صوت المراقبين؟ ولماذا يحرم المراقبون من كيانات سياسية من حضور عمليات العد والفرز ويسمح لآخرين؟ إن ضخامة هذه الأسئلة تضع المفوضية والحكومة التي تشرف على الانتخابات وهي المسؤولة عنها في حرج كبير ما لم يتم تقديم مقصرين ومحاسبتهم، خصوصا بعد نشر اعترافات لمستشار برئاسة الوزراء يتحدث عن تدمير ماكينة انتخابية معينة لمصلحة جهة سياسية منافسة. لقد وصل العراقيون إلى ما حذرت منه المرجعية الرشيدة التي طلبت من العراقيين المشاركة الواسعة والمسؤولة لئلا يصلون إلى الانسداد السياسي والفوضى، وها هم اليوم بسبب إجراءات المفوضية التي أدت إلى انخفاض نسبة المشاركة على أبواب انسداد سياسي يهدد السلم الاجتماعي وينذر بفوضى مدمرة. حذرت القوى السياسية والشخصيات الوطنية المفوضية العليا للانتخابات وطالبتها بتصحيح النتائج وتفسير حقيقة ما جرى، لأن رفض النتائج يعني تهديدا حقيقيا لسلامة وأمن العراقيين. حياكم الله مستمعينا الأحبة أينما كنتم في هذا البرنامج، والشكر والتحية لمن يساهم معنا في بآرائه في هذه الحلقة من برنامجنا عراق الرافدين نتائج الانتخابات. والمرفوضة والانسداد السياسي إذا لم تعدل. أبو عمار البهبهاني يشارك معنا ويقول: أعتقد لو فرضت نتائج الانتخابات المهزلة على الشعب العراقي فسوف يفرض عليه بقاء قوات الاحتلال، لأن الحكومة الناتجة عن هذه المهزلة حتما ستكون عميلة ومسدوبة الإرادة، وكل من ينبس بمنشفة حول النيل من الحشد الشعبي المقدس فهو بلا شك عدو الله والوطن والشعب. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، الآية 76 من سورة النساء. وأيضا يقول: أظهرت الحقائق العقلية والفكرية والوجدانية نتائج الانتخابات العراقية بأن الجميع هم الخاسرون، الشعب العراقي والناخبون والمنتخبين، والرابحون في هذه اللعبة هم الشركات البائعة للأجهزة المستخدمة ووسائلها والأشخاص المدعوين لمراقبتها والمنظرون لإجرائها. فاعتبروا يا أولي الأبصار، من سورة الحشر الآية الثانية. ولا بد للشعب المظلوم أن يقتص من ظالميه ويحرر أرض المقدسات من اليهود وأدواتهم في المنطقة. أبو عمار البهبهاني بارك الله بك يقول: تحية طيبة لكادر الإذاعة والمستمعين الأكارم، ألف شكر لهذه المساهمة معنا في هذا البرنامج. أبو محمد مهدي أيضا من اليمن يشارك معنا برسالة صوتية ومكتوبة أيضا، يقول: عندما تعلن المفوضية الأوروبية عن إعجابها وقناعتها بنزاهة الانتخابات العراقية فاعلم أن هذه الانتخابات يشوبها التزوير والتلاعب في نتائجها. استمع إن شاء الله إلى رسالتك الصوتية يا أبو محمد مهدي في وقت آخر من هذا البرنامج. وينضم إلينا في هذه اللحظات ضيف لقائنا الأستاذ صباح زنقنة، مدير مركز الخبراء الاستراتيجيين من العراق. أستاذ صباح، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في هذا البرنامج. أستاذ صباح، شكرا لإتاحة الفرصة لنا في لقائنا، السلام عليكم. حياكم الله. عذرا الصوت كان يتقطع ولم أسمع في البداية حديثك أستاذ صباح. كيف تقرأ ما حدث، وهل التزوير واختلاف الأرقام تقف خلفه أياد محلية أم قوى أجنبية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن اليوم أي عملية تزوير أو خرف تحصل في الجانب الانتخابي لابد أن تكون هناك أياد داخلية وضابط خارجي أو وازع أو توجه خارجي. بالتالي عندما تأتي مثل هكذا نتائج مضطردة ولدت اضطرابات في الشارع العراقي وفي المحاصرات وخرجوا بالتظاهرات واعترضوا على النتائج، هذه الاضطرابات لم تكن وليدة صدفة، إنما اعترضوا لأن هناك عملية تناعض فهم عندما قيموا أو قارنوا الشريط الورقي الذي فيه عدد الناخب المقترعين وبين النتائج التي خرجت المفوضية وجد فرقا كبيرا. بالتالي هناك أسماء قد اقتلعت في الأساس ولم ترتقي إلى أن تدخل في مجلس النواب، وهذا يعني أن الضابط الخارجي هو الذي لعب سبرانيا بهذه الأرقام، أيضا بدعم من جهات داخلية ربما كانت مساندة أو مهيدة، أوقعت الشعب العراقي في أثون هذه الدوامة التي نتمنى أنها تنتهي بسلام وأمان.
نعم، هل خسر النواب المطالبون بإخراج القوات الأمريكية والرافضون للتطبيع والداعمون للحشد الشعبي مصادفة أم نتيجة تخطيط مدروس أستاذ صباح؟
نعم، لا يعني من السذاجة في مكان أن نقول عندما نجد استهداف لفئة معينة.
نعم.
الفئة والقوة هي كانت تقف بوجه أي عملية تطبيع أو تقف بوجه أي عملية يعني إخراج أو إنهاء.
نعم.
موجودة في إطار القوة الشيعية خسرت هذه الخسارة الفادحة، فهذا يعني أن البوصلة كانت ممغنطة، يعني هناك مغناطيس آخر سحب البوصلة وحركها، ولم تكن البوصلة هي من تتحرك باتجاه أو بعملية تلقائية وانسيابية. هذا يجرنا إلى شيء، يجرنا إلى أن الفاعل الخارجي لا يزال يضغط باتجاه فرض التطبيع وفرض إزالة الحزب الشعبي من هذه القوة، من قوة الساحة العراقية، باعتبار أنهم يمثلون الحج الشعبي يمثل اليوم قوة صد أمام التوسع وقوة يعني مانعة أمام تحقيق التطبيع. لهذا عندما توجهت الأنياب صوب الحشد وكذلك وجهت كل وسائل الإعلام بتسقيط هذه القوة جماهيريا وإعلاميا، فهذا يعني أن ما حصل في الانتخابات لم يكن محض صدفة بقدر ما هو حصول تناحر كبير بالنقاط التي أفرزتها النتائج الشبه النهائية.
نعم أستاذ صباح، كيف تقرأ رفض ممثلة الأمم المتحدة والسفير الأمريكي ذهاب العراقيين إلى العدوى الفرز اليدوي، يعني رغم اعتراف رئيس الجمهورية ورئيس القضاء بأن الاعتراضات مقبولة ويجب احترامها؟
أحسنتم، يعني سؤال مهم جدا. طبعا عمل الجهات الأممية أو الجهات الرقابية تقف عند أعتاب مراقبة العملية الانتخابية وسير عملية الاقتراع والنظر إلى حالة الشارع وحالة المشتركين وأعدادهم وما إلى ذلك، وترفض عمليات التزوير فيما إذا حصل في صناديق الاقتراع. لكن عمليات العدوى والفرض وغيرها هذه ليس من مهامها وليس من حقها أنها تقف أمام النتائج أو الرافضة للنتائج من أنهم يعيدون عملية إعادة العد اليدوي أو الفرز اليدوي. وقوف هذه الجهات، وقوف الأمم المتحدة أو وقوف الجهات الأمريكية أمام عملية إعادة العد والفرز، هذا يشي بأن هناك فعلا أن هناك عملية تلاعب وتدخل من قبل هذه القوة. ولو كانت هذه القوة فعلا داعمة للعملية السياسية لما تدخلت في هذا الإطار، على الأقل قالت بأنه هذا جزء من حق الرافض أو حق الشخص الخاسر الذي وجد نفسه في لحظة أنه فاز في صناديق الاقتراع وخسر في النتائج النهائية. من حقه اليوم المواطن أنه يؤشر إلى هذا المؤشر، ومن حق الخاسر أنه يقول بإعادة العمليات الفرز الجزئية أو الكلية فرز الأصوات، ولكن ليس من حق الجهات الأممية أن تتدخل باعتبار مهامهم انتهت في الساعة السادسة في أنها عمليات التصويت. أما بعد ذلك فهو شأن عراقي داخلي يختص به المفوضية وليس جهات أخرى خارجية.
نعم أبو صباح، كيف رأيت وحقيقة موقف الحكومة العراقية؟ هل يطمع الكاظمي بالبقاء رئيسا للوزراء إذا رفضت النتائج وأصبح هنالك فراغ دستوري؟
يعني لا أعتقد أنه السيد الكاظمي اليوم يملي نفسه هذه الأمنية، لأنه وجد بأن السياسة وجد بأن الذي يسمع بالسياسة ليس كمن يدخل في يتون السياسة ويلعب مع لاعبين كبار. اليوم القوة التي خرجت كقوة التيار الصدري أو السيد المالكي والقوة الأخرى ربما هم من يحددون بوصلة من سيكون رئيس الوزراء. إلا إذا حصلت فوضى أو شيء من هذا القبيل ممكن أن تكون هذه الحكومة حكومة تصريف أعمال أو حكومة مؤقتة، ولكن أن يعود السيد الكاظمي مرة أخرى فهذا مستبعد في ضمن الإطار التحالفات السياسية الموجودة التي تشير في كل مرة إلى أن بعض الشخصيات، وطبعا هذه الشخصيات التي يطرقونها في كل مرة إن لم تكن هي شخصيات حقيقية فعلى الأقل هي بالونات اختبار لكي يكتشف المجتمع العراقي هل هو قابل لبعض الأسماء التي تطرح أم لا. أما عودة السيد الكاظمي فأعتقد الأمر بعيد.
نعم، وهل يمكن حل الإشكال بتشكيل الكتلة الأكبر من القوى التي استهدفها التزوير لجبران الهزيمة في الانتخابات بنصر سياسي يعيد التوازن للقوى السياسية العراقية؟
يعني هذا ما يحصل اليوم في الإطار التنسيقي. القوة الإطار التنسيقي اليوم يحاولون جاهدا ترميم البيت الداخلي باعتبار أنه القوى الكردية المتناحرة فيما بينها استطاعت أن تحدد مساراتها، وهي معروفة المسارات والأهداف بتأسيس أيديولوجية الدولة القومية. وكذلك القوى السنية اليوم استطاعت أنها ترمم البيت الداخلي وتنهي من بعض المشاكل وإن اختلفت توجهاتها الخليجية. اليوم البيت الشيعي أيضا لم يكن بعيد عن هذا الأمر، لكن الشيء الذي تأتي في هذه المرة أن البيت الشيعي وحده هو سوف يكون معنيا باختيار رئيس الوزراء وليس تدخل بقيات القوة. بقية القوة الكرد عرفوا أن حصتهم سوف يكون رئاسة الجمهورية، والسنة عرفوا حصتهم القوة السنية حصتهم رئاسة البرلمان، أما رئاسة الوزراء فستكون حصة القوة الشيعية، وهذا ما سيدفع تلك القوتين الكردية والسنية لا يتدخلوا في الإطار التنسيق والإطار الشيعي، لأنه يعتبرون هذا جزء من يعني جزء من نقطة داخلية يخص البيت الشيعي. وأعتقد أنهم بدأوا باعتبار من يوم أمس واليوم يرممون، وربما بعد قليل إذا أعطت المفوضية النتائج ربما ينقادون إلى هذه النتائج من دون أن يحققوا نوع من الصراع في داخل المجتمع أو توتر الأوضاع، باعتبار اليوم المواطن هو أصبح يتخوف من أي نقطة صراع تحصل في الداخل العراقي، لأنه أمامه كثير من المشاكل، ارتفاع الأسعار وكورونا والكثير من الأمور، وهو اليوم غير قادر على تحمل أعباء وجود دماء وعملية القتل والسحل في الشوارع لأجل عين هذا أو ذاك. أعتقد القوة الشيعية اليوم ستستطيع أن تعدل بالبيت الداخلي وتنهي هذا الخلاف بسلاسة عن طريق التوافقات السياسية المتعارف عليها سابقا.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا. الأستاذ صباح زنقنة، مدير مركز الخبراء الاستراتيجيين من العراق، توقفتم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله سيدي الكريم.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
الترحيب مجدد لحضراتكم المستمعين الكرام في هذا البرنامج عراق الرافدين، حيث نتائج الانتخابات المرفوضة والانسداد السياسي إذا لم تعدل محور حديثنا في هذا اللقاء. وينضم إلينا في هذه اللحظات من بغداد الزميل محمد سعيد، مراسل إذاعة طهران من هناك. أهلا ومرحبا بك يا زميلي محمد سعيد، السلام عليكم. الله يبارك فيك، شكرا لحضورك معنا في هذا اللقاء. حدثنا زميلي محمد سعيد عن نتائج الانتخابات العراقية، ولابد كان من المفترض أن يتم إعلان النتائج من قبل المفوضية لحد الآن.
لحد الآن النتائج التي أعلنت هي استمرار لعملية العدوى الفرنج. المفوضية قالت أنها أكملت 95% من 3800 محطة، وهنالك انتظار لحسم بعض النتائج، وهنالك أيضا مسارات على مستوى التوافق السياسي، هنالك خيارات مطروحة أمام السياسيين العراقيين. كتلة دولة القانون أعلنت أنها شكلت تحالف من قوى سياسية توفر لديه 93 نائبا، وأنها تكلف نفسها الكتلة الأكبر التي ستشكل رئاسة الوزراء. هناك خيار آخر يعتقد به ناتج وقوي، وهو إيجاد توافق بين الكتل السياسية في عدم السماح لدائرة الخلاف بالاتساع وبالوصول إلى درجة تهدد السلم الاجتماعي. لحد الآن الخيارات السياسية مفتوحة على تشكيل كتلة من المعترضين على نتائج الانتخابات، وربما تشكل هذه يعني أحد الحلول الممكنة، إضافة إلى أن هناك احتمال أن تشكل كتلة التيار الصدري مع السياسية كتلة كبرى وتذهب إلى تشكيل حكومة أغلبية. كل الخيارات السياسية مفتوحة ومتاحة، ومن الناحية الواقعية حدث وإن كانت النتائج الانتخابية تذهب باتجاه، ولكن التحالفات السياسية ذهبت باتجاه آخر في الانتخابات السابقتين في 2010. النتيجة حدة التوتر هدأت قليلا، هناك حديث عن حوارات وتفاهم، هناك تشكيل وفود تفاوضية، وهذا يعتبر حلول أكثر بكثير من فرصة التشنج والتوتر التي بدأت في الأيام الأولى لإعلان النتائج.
نعم، هل كان موقف محدد من المرجعية بعد النتائج المرجعية في العراق أم لا؟ لحد الآن لم نسمع موقف منها.
يعني إلى تفضيل المصالح الوطنية العليا وتقديم الحالة الاجتماعية على كل ما غيرها. لحد الآن من الناحية الرسمية لم يصدر شيء، ولكن الجو العام الغالب في العراق لدى القوى السياسية هو جو متفائل بعد خطابين من خطابات التهدئة صدرت من القوى السياسية المختلفة. وأعتقد أن قرار رئيس الجمهورية ورئيس القوى القضائية أن الاعتراضات على الانتخابات اعترافات مشروعة ويجب احترامها وإيجاد أجوبة مقنعة لها، يعني امتص الكثير من السخط الذي كانت تشعر به بعض الكتل. الجو الآن ذاهب إلى التهدئة وإلى التوافق، ولا يستبعد أن يكون خطاب برجلي بهذا الاتجاه، كما لا يستبعد أن يكون هنالك توافق سياسي بين القوى السياسية لاستمرار سياسة التوافق لحل الإشكالات السياسية
عندما
تختلف الكتل في ماضيه.
هل لا زالت بعض التدخلات من قبل ممثلة الأمم المتحدة والسفير الأمريكي لا زالت قائمة في الساحة العراقية لمنع العدوى الفرز اليدوي، أم أنها انتهت المسألة هذه؟
هناك دور أمريكي واضح بهذا الاتجاه ودور تخريب والأضرار لبعض القوى السياسية التي تحمل لواء المقاومة وتحمل لواء القوات الأجنبية بشكل واضح وصريح اعترف به السفير الأمريكي السابق. فالأجواء العامة تعرف جيدا أن هناك تدخلات دولية وأن هناك تدخلات أمريكية وأن التدخلات الأمريكية تحارب هذا الاتجاه وتحاول مناصرة اتجاه آخر من أجل إثارة الفتنة بين القوى السياسية العراقية، ولكن هذا الوعي سوف يمنع هكذا جريمة أن تمر على العراقيين.
نعم. ألف شكر وتحية للزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا من بغداد في هذه الدقائق، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم. نعم، إذن مستمعينا مستمعاتنا سنبقى بانتظار ما يأتي ويخرج من المفوضية العليا للانتخابات العراقية لآخر النتائج التي كان من المقرر أن يتم إعلانها قبل ساعة أو ساعتين من الآن، لكن لازلنا ننتظر إلى أن تكتمل هذه المسألة وأن نرى البرلمان العراقي الجديد وكيف تكون التحالفات السياسية الجديدة على إثر النتائج. إلى الأخ الكريم الفاضل أبو محمد مهدي الذي بعث إلينا برسالة صوتية يقول: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف المستمعين الكرام، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعلن هادي العامري رفضه لنتائج الانتخابات التي جرت مؤخرا ووصفها بأنها مرفوضة ومزورة، وقال بأن هذه النتائج سوف تخلق فوضى في البلد، وكذلك رفضها تحالف الفتح وغيره من الأحزاب والتكتلات العراقية التي لم تحظى بنصيب كبير في المقاعد في مجلس.
طيب، مكتفي بهذا القدر لأن الصوت الواصل إلينا غير واضح من الأخ أبو محمد مهدي، لكن مشكور جزيل الشكر أخي على تواصلك معنا في هذا البرنامج. للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم. أنا أول مرة أسمع أن تجرى انتخابات داخل البلد وهو محتل، ولا أحد يصدق أن يكون هناك تدخل أمريكي عربي في الانتخابات العراقية. وإذا لم تعدل هذه الانتخابات، إن بلاد ما بين النهرين مقبل على شتاء قارص. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد من الأردن على تواصله معنا في هذا اللقاء وهذه الرسالة التي استمعنا إليها، بارك الله بك يا أخي الكريم. إلى الأخت الكريمة فاطمة من العراق، نستمع إلى رسالتها.
الشعب العراقي يرفض هذه النتائج المزورة اللي هي صفقة بين مقتدى وأمريكا، أعطى رئاسة الوزراء مقابل حل الحشد الشعبي وبقاء القوات الأمريكية المحتلة بالعراق. الصدر مشروع فتنة يستخدم الأمريكان ودول الخليج ضد الحشد الشعبي. لن ينالوا من الحشد الشعبي لا مقتدى ولا أسياده. لن يهنأ بملك الري عمر بن سعد.
نعم، على أي حال نحن عندما نبث هذه الأصوات وهذه المشاركات مستمعينا الأكارم هي أصوات الشارع العراقي الذي يرفع صوته ويدلي بدلوه للمشاركة. لنأخذ موقف إزاء هذه المشاركات والمساهمات على اتحال. مشكورة لأخت فاطمة من العراق على تواصلها معنا من البصرة تحديدا التي ساهمت معنا في هذه الرسالة. الأخ أبو محمد من العاصمة طهران يشارك معنا ويقول: لقد وصل العراقيون إلى ما حذرت إليه المرجعية العراقية الرشيدة التي طلبت من العراقيين المشاركة الواسعة والمسؤولة لئلا يصلون إلى الانسداد السياسي والاجتماعي في هذا البلد، ونحن نأمل أن نرى النتيجة النهائية من قبل المفوضية الانتخابات يتم إعلانها حتى يخرج البلد من هذه الدوامة السياسية التي مرت عليها سنين، وأن نرى الخدمات تقدم للشعب العراقي بشكل دقيق من قبل الحكومة الجديدة التي يأمل لها الخير إن شاء الله وتكون موفقة. بارك الله بك يا أبا محمد وعلى هذه المساهمة. أبو مرتضى أيضا من طهران يشارك معنا ويقول: ولله الحمد بعد أن سمعنا أن نسبة المشاركة كانت على بقليل من 40%، وهذا يسرنا حقيقة، لأن نسبة المشاركة في ظل هذه الأوضاع المعيشية التي يعيشها الشعب العراقي ونظرا لوجود الوباء المنتشر، فيمكننا القول أنها نسبة كانت معقولة، ولكن نتائج الانتخابات لازلنا ننتظر حتى تكتمل إلى نهايتها، وأن نرى التحالفات السياسية كيف تكون ما بين الأحزاب السياسية المختلفة حتى يتم تشكيل البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة في العراق. أبا مرتضى الأخ الكريم من العاصمة طهران أيضا مشكور على تواصلك مع إذاعة طهران. إذن بهذا مستمعينا الأكارم نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا من عراق الرافدين، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو، امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو مع أن سكوتي تسمع فسكوتي دعوات تعلو. لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي، لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي، بل جئت بقلب مشغوف يا ربي بحب الإسلام.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود، في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود، لن ينفعني عمل أبدا إلا تسبيحي وسجودي.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في لقاء آخر يجمعنا بكم عبر برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، حيث سنكمل في هذه الحلقة حديثنا حول دور التآزر والتعاون الاقتصادي على مستوى المنطقة في النهوض بالإنتاج كسبيل من سبل التنمية. كونوا معنا.
مستمعينا الأفاضل، من المناطق المهمة من الناحية الجغرافية الاقتصادية منطقة جنوب غرب آسيا التي تقع بين قارتي أفريقيا وأوروبا وروسيا والصين والهند، وتضم هذه المنطقة رقعة جغرافية واسعة تشمل على أكثر من 20 بلدا مثل إيران وباكستان والسعودية وتركيا وأفغانستان واليمن والعراق وعمان وسوريا والأردن وجمهورية أذربيجان والإمارات العربية المتحدة وجورجيا وأرمينيا وفلسطين والكويت وقطر ولبنان والبحرين وغيرها. وتضم نفوسا تبلغ 530 مليون نسمة، وتقع فيها خمس مناطق جيوسياسية مهمة في العالم، وهي آسيا الوسطى والقوقاز وشبه القارة الهندية والخليج الفارسي وغرب آسيا.
وتعد هذه المنطقة من المناطق الغنية في العالم من حيث الموارد والاحتياطات الطبيعية، فقد أضفت الموارد والاحتياطات الضخمة من الغاز والنفط والتي تشكل ثلثي موارد العالم ميزة من نوع خاص على منطقة جنوب غرب آسيا، ويقع حوالي 75% من الاحتياطات المسجلة في العالم في هذه المنطقة، ويتم إنتاج زهاء ثلثي نفط العالم في هذه المنطقة، كما ينتج ما يقرب من ثلثي الغاز العالمي في هذه المنطقة.
أجل أعزائي الكرام، ويكفي أن نرجع إلى تاريخ شعوب هذه المنطقة من أجل بيان المزايا والخصوصيات الاقتصادية لهذه المنطقة من حيث الموقع الجغرافي والثروات التي وهبها الله لها. وقد سجلت هذه المنطقة خلال القرون القليلة الماضية أحداث الكثير من هجمات المستعمرين واجتياحاتهم بهدف نهب ثروات شعوب هذه المنطقة، وعلينا أن نسأل أنفسنا لماذا أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة 7,000 مليار دولار من أجل التواجد في منطقة غرب آسيا؟ أو لم يعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن سبب إبقاء قواته العسكرية في سوريا هو نهب الثروات النفطية في هذا البلد؟ فصرح قائلا في هذا الصدد: نحن نريد الخروج من سوريا علما أنني سأبقي عددا من قواتنا العسكرية من أجل النفط، أو ليس من الجيد أن نحتفظ بالنفط لنا.
إنما يمكن قوله حول بلدان منطقة جنوب غرب آسيا هو أن بلدان منطقة جنوب غرب آسيا ما زالت تعتبر كالسابق من المناطق النامية، رغم أن هذه المنطقة تتمتع بالموارد والاحتياطات الطبيعية والبشرية الضخمة، وهي تفتقر إلى أنموذج من مجالات التعاون التنموية الجماعية. إن منطقة جنوب غرب آسيا تتمتع بإمكانيات اقتصادية لافتة، ويمكنها أن تلعب دورها في العالم كقطب قوي في الجوانب الاقتصادية، وهو ما يحتاج إلى إرادة قوية وسياسات مناسبة في قالب إبرام اتفاقيات على مستوى المنطقة.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية برنامج يقدمه لحضرتكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
لا نزال نتواصل معكم أيها الأحبة في لقائكم هذا من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، ويأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائي الكرام، المهم في موضوع الاقتصاد هو استغلال الفرص، ونحن نلاحظ اليوم هذه الفرص بشكل خاص في التعاملات والتبادلات التجارية مع بلدان المنطقة، وتعتبر العلاقات التجارية وإبرام الاتفاقيات التجارية والاقتصادية عاملا مهما في تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي لبلدان المنطقة. وظهور التحالفات الإقليمية بل وحتى الدولية بحاجة إلى وجوه مشتركة بين البلدان التي تعمل على إقامة هذه العلاقة، وكلما كانت هذه الوجوه أكثر حدث ارتباط أقوى بين الأعضاء.
وفيما يتعلق بمنطقة جنوب غرب آسيا، تمكن الإشارة إلى وجوه اشتراك مثل الدين والثقافة والتاريخ، حيث إن كلا منهما يمكنه أن يزيد من دعم التحالفات الاقتصادية. وتعد منطقة جنوب غرب آسيا من أول المراكز الحضارية في العالم، وتعتبر من الناحية التاريخية في قلب الحضارة الإسلامية، ويشكل المسلمون أكثر من 90% من شعوب هذه المنطقة، حيث إن من واجبهم استنادا إلى الأسس العقيدية أن يسعوا ويبذلوا جهودهم باتجاه التضامن والوحدة بينهم. ولنأخذ الحج على سبيل المثال، حيث يعتبر الحج من الإمكانيات الكبيرة لإصلاح الكثير من أمور المسلمين ومنها القضايا الاقتصادية.
نعم أعزائي الكرام، ويشير الله تعالى إلى مصالح ومنافع المشاركين في الحج من خلال حديثه عن التجمع النسوي لمسلمي العالم، أي شعائر الحج. فيقول عز من قائل في جانب من الآية 28 من سورة الحج: بسم الله الرحمن الرحيم، ليشهدوا منافع لهم، صدق الله العلي العظيم. فهذه الشعائر الضخمة تتضمن المنافع المعنوية والمهدية للحاج، وفي ظل الحج يكون بمقدور الحجاج العمل على إقامة العلاقات التجارية فيما بينهم وتعزيزها من خلال إقامة العلاقات الفردية. كما أن هذا التجمع النسوي من شأنه إذا ما نظرنا إليه نظرة معمقة من الداخل على المستوى الكلي أن يتمخض عن مشروع التعامل الاقتصادي بين المسلمين في قالب سوق مشتركة. والمفكرون المسلمون المخلصون يتحدثون منذ سنين طويلة عن ضرورة إقامة هذه السوق من أجل حل المشاكل الاقتصادية في العالم الإسلامي.
كل شكرنا وامتناننا لكم على جميل متابعتكم، وفي أمان الله حتى حلقتنا المقبلة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
شكرا لطيب متابعتكم أعزائي الكرام، والسلام عليكم جميعا.
فإلى الله رجوعي، حسرات يا معه وارسو مولي خط قبري ما عساني أرجع ألبسوني ثوب لحدي ثوب عمري تضيع.